الأمر الحادي عشر يبحث فيه شيخنا المصنف رحمة الله عليه عن الاشتراك. الاشتراك اللفظي هو واحدة من الحالات التي تعرض على اللفظ. اللفظ قد يكون مختصا، لفظ واحد ومعنى واحد ووضع اللفظ لهذا المعنى، وقد تكون لدينا ألفاظ متعددة مرتبطة بمعنى واحد، هذا نسميه ترادف. وقد يكون الأمر على عكس ذلك، عكس ذلك يعني هناك لفظ واحد ومعاني متعددة، وهذا هو الاشتراك الذي نريد أن نبحث عنه. الاشتراك قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. الاشتراك لفظي ومعنى. المقصود من الاشتراك اللفظي هناك لفظ واحد في مقابل معاني متعددة، وهذه المعاني المتعددة كل معنى من المعاني قد وضع بوضع مستقل لذلك اللفظ، أو وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى بوضع مستقل. مثال لفظ العين، لفظ العين ذكرت له مجموعة من المعاني في اللغة، ثمانية أو أكثر من المعاني في اللغة، من عدها الماء النابع من الأرض، منها عين الإنسان، منها الذهب، من عدها الإنسان الوجيه في قومه. هذه معاني، هناك أوضاع متعددة، هناك عملية مارسها الواضع بين هذا اللفظ وبين كل واحد من تلك المعاني مستقلة، مو مهم زمان الوضع واحد أو زمانه متعدد، لكن على كل حال الأوضاع مستقلة. هذا هو الوضع اللغوي، هذا هو المشترك اللفظي. في مقابله مصطلح الاشتراك المعنوي. المشترك المعنوي ماذا يعني؟ يعني وجود لفظ واحد في مقابل معنى واحد، لكن ذاك المعنى هو معنى كل وله مصاديق متعددة. إذن ذاك اللفظ يستعمل في ذاك المعنى الكلي استعمال حقيقي لأنه موضوع بإزائه، خب خلصنا، ويستعمل في المصاديق أيضا استعمال حقيقي لأن هاي المصاديق مصاديق لذلك المعنى الموضوع له، هذا نسميه اشتراك معنوي. فاللفظ واحد والمعنى الموضوع له واحد، فهناك عملية وضع واحدة مو أكثر، لكن ذاك المعنى الموضوع له كلي له مصادق، هذا نسميه اشتراك معنى. مثال وضع لفظ الإنسان لهذا المعنى الحيوانية الناطقية، هذا اشتراك معنى، فإن لفظ الإنسان يطلق على زيد وبكر وعمر لأنها مصادق ذاك المعنى الموضوع له، هذا لأن الوضع واحد نسميه اشتراك معنى. بينما الاشتراك اللفظي أكو معاني متعددة وهناك أوضاع متعددة، عمليات وضع متعددة. كلامنا إذن في الاشتراك اللفظي مو في الاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي أقول وأكرر يعني لفظ واحد ومعاني متعددة، ونفترض أن هذا اللفظ قد وضع لكل واحد من تلك المعاني بوضع مستقل عن وضعه للآخر، سواء في زمن واحد عليكم السلام أو في أزمنة متعددة، هذا الاشتراك اللفظ. مثال كلمة عين، مو مهم عندنا أن هذه المعاني معاني متباينة أو معاني متضادة. مثال كلمة عين، خب هاي معاني متباينة لأن عين الإنسان والماء النابع معاني متباينة، هذه معاني متباينة. عندنا معاني متضادة مثل جون، الموضوع للأبيض والأسود، هاي معاني متضادة، هذه اللفظة موضوعة لمعنيين متضادين، وهو من الاشتراك اللفظي. احنا كلامنا هل أن الاشتراك اللفظي ممكن أو ليس بممكن؟ هذه مرحلة، هاي مرحلة من الكلام. هناك مرحلة ثانية، وهي إذا قلنا أن الاشتراك اللفظي مستحيل، بعد لا نتقدم، نقتصر على هذه المرحلة ونسكت. لكن إذا قلنا أن الاشتراك اللفظي ممكن عند العقل، العقل يرى يحكم بإمكانه، حينئذ هل هو واقع أو ليس بواقع؟ هاي مرحلة ثانية. هكذا قسم بعض الأصوليين هذا البحث، هذا المبحث. أولاً، هو ممكن أو مستحيل؟ إذا مستحيل انتهى البحث. إذا ممكن، هل هو واقع في اللغة أو ليس بواقع في اللغة؟ المصنف ما قسم البحث بهذا النحو، وإنما المصنف مباشرة جاء وقال، قال: ما هو الموقف إزاء ظاهرة الاشتراك اللفظي؟ قال: توجد لدينا 4 أقوال هنا في المقام، توجد لدينا 4 أقوال في المقام. القول الأول اللي هو المشهور والذي يذهب إليه نفس المصنف، وهناك 3 أقوال في المقابل، وبهذه الطريقة يبحث المصنف بحث الاشتراك اللفظي. ما هي الأقوال المطروحة؟ أنا راح أسرد الأقوال ابتداء، بعدين راح أذكر القول الأول وأطبق مع أدلته وأطبق، ثم أنتقل إلى القول الثاني وأدلته وأطبق، وهكذا. الأقوال 4 هي كالتالي: القول الأول وهو قول المشهور ومنهم المصنف رحمة الله عليه، أن المشترك اللفظي ممكن وواقع، ممكن من حيث الحكم العقل، ممكن مو مستحيل، وواقع أيضا، هو واقع. توجد في اللغة، توجد في اللغة ألفاظ من المشترك اللفظي بشكل كبير وكثير، 10 بالمئات الألفاظ المنقولة لنا في اللغة وهي من المشترك اللفظي. هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا القول الثاني ذهب إليه المتقدمون من المتكلمين والأصوليين، وانقرض بعد ذلك إلى أن وصل إلى بعض المتأخرين، وهو النهاوندي في تشريح الأصول، واستدل لهذا القول بعض المتأخرين، بعض المتأخرين أيضا يبني على هذا القول الثاني لكن ببيان مختلف وفقا للمبنى الأصولي الموجود عند مثل سيد الخوي رحمة الله عليه. القول الثاني يقول: الاشتراك اللفظي من حيث ذاته هو ممكن، مو مثل اجتماع الضدين من حيث ذاته مستحيل وممكن، لا، من حيث الذات هو ممكن، لكنه مستحيل وقوعا. يعني شنو مستحيل وقوعا؟ يعني يترتب عليه الفاسد والباطل، ولأجل أنه يترتب عليه الفاسد والباطل فهو مستحيل، مو في ذاته مستحيل مثل اجتماع الضدين، وإنما هو مستحيل وقوعا، العقل يقول ذلك. هسه إن شاء الله بعدين نذكر دليله. هذا القول الثاني. القول الثالث، أن المشترك اللفظي، نفصل من حيث الحكم العقلي، المشترك اللفظي في القرآن مستحيل، ممتنع، لأنه يلزم منه الفاسد الباطل. وأما في غير القرآن، في اللغة، في الشعر، في النثر، في الأدب، فهو ممكن. هذا القول الثالث. من صاحبه؟ ما ندري من صاحبه، لكن صاحب الفصول ذكر هذا القول، قال أن البعض قالوا بذلك، أن بعض القائلين بالاستحالة فصل. القول الرابع، القول الرابع يقول الفيومي، صاحب هذا القول الفيومي في المصباح عن منير، صاحب هذا القول يقول أن الاشتراك، أن الاشتراك اللفظي ضروري وواجب الوقوع في اللغة، ولولاه لقلنا لوقعنا في المحذور. هذه هي الأقوال 4 التي يذكرها المصنف. القول الأول وهو مختار المصنف رحمة الله عليه، سنشاهد أنه يستدل على القول الأول، والأقوال 3 الأخرى يذكر أدلتها ثم يرد هذه الأدلة. هذا هو، هذه هي، هذا هو منهج المصنف اليوم. أما بالنسبة إلى القول الأول، المشترك اللفظي واقع، يعني ممكن وواقع، عندما يقول واقع فهو ممكن وواقع. لأدلة ثلاث. أولا النقل، هكذا نقل لنا أهل اللغة. أنت روح إلى كتب اللغة اللي تنقل المعاني، ستشاهد أن هناك مجموعة كبيرة من الألفاظ اللغويون ذكروا لها عدة معاني، وهذا دليل، نقل أهل اللغة دليل على أن هذه الألفاظ قد وضع لها اللفظ. خب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التبادر. كيف والله نستدل بالتبادر؟ غريب الاستدلال بالتبادر. عندي لفظ له معاني متعددة، شنو التبادر؟ ها، بهذا المعنى. هذا اللفظ كم معنى مدعى له؟ 8 معاني، أقل أكثر، معنيان، 3، مو مهم. هناك مجموعة معاني ادعي أن هذا اللفظ موضوع بإزائها. أتعلم في الحقيقة أن هذه المعاني، أن هذين المعنيين أو الثلاثة أو المعاني الثمانية لكلمة عين سوف تتبادر إلى ذهنك في الإجمال؟ ما أكو قرينة على أحدها، ولكن سوف يتبادر إلى ذهنك أن المقصود منها واحد من هذا، أن المقصود من اللفظ واحد من هذه المعاني الأربعة. هو قال رأيت عينا، لو شاف عين إنسان، لو أنه رأى عينا، لو رأى عين ماء نابعة، أو رأى وجيها في القوم، أو رأى ذهبا، وهكذا. هذه المعاني سوف ترد إلى ذهنك وينسبق ذهنك إليها بنحو الإجمال، واحد من هذه المعاني هو المقصودة. هذا دليلنا، التبادر علامة الحقيقة. والدليل الثالث عدم صحة السلب، وهذه واحدة من علامات الحقيقة، من علامات المعاني الموضوع، المعنى الموضوع له اللفظ، عدم صحة السلب. قلنا إذا أردت أن تعرف أن هذا المعنى حقيقي موضوع له أو ليس كذلك، اسلب عنه اللفظ، فإن صح السلب تعرف هذا مو معنى حقيقي، وإن لم يصح السلب تعرف أن هذا المعنى حقيقي. وفي مقامنا لفظ العين لا يصح سلبه عن عين الإنسان، إذن هذا المعنى حقيقي، ولفظ العين لا يصح سلبه عن الماء النابع من الأرض، إذن هذا المعنى حقيقي، ولا يصح سلبه أيضا عن الوجيه في قومه، وهكذا. إذن واحدة من علامات الحقيقة عدم صحة السلب، نطبقها على المعاني المنقولة في باب المشترك اللفظي. هذه هي الأدلة الثلاث. أولا أقول فتشي النقل الذي ذكره المصنف. خب، عندما أخذنا علامات الحقيقة، المصنف لم يشر إلى هاي العلامة، هذا واحد. اثنين، في باب الأمارات سوف يشير إلى نقل اللغويين للمعاني، هناك ما راح يكون عند نقل اللغوي حجة، راح يقول نقل اللغوي مو حجة، ترى اللغوي تدري شنو ينقل؟ ينقل للاستعمال، أنه وجد أبناء اللغة يطلقون هذا اللفظ على هذا المعنى، ما ينقل أنه وضع، هذا مو شغله، وضع أو لم يوضع. بالتالي كلامه مو حجة اللغوي، لا يثبت لنا الحقيقة. ولذلك المصنف في أول في ذكره لعلامات الحقيقة لم يشر إلى نقل اللغويين، فكيف استدل به في المقام؟ البعض اعتبر هذا إشكال على المصنف. لعل استدلال المصنف بنقل اللغوي، وأن نقل اللغوي يثبت لنا الاشتراك اللفظي، باعتبار ما يلي: أن اللغوي مو واحد، كل اللغويين ينقلون لنا وجود الاشتراك اللفظي في اللغة، كلهم ينقلون لنا وجود ألفاظ بالعشرات بل بالمئات هي مشتركة لفظا، مشتركة في مجموعة من المعاني، هذه معاني تشترك في هذا اللفظ، فيولد لدينا اطمئنان بوجود ظاهرة الاشتراك أو قل المشترك اللفظي، يولد لنا الإطمئنان بذلك. هذا هو القول الأول، وهو الذي يذهب إليه المصنف. لكن صحة هذا القول تبتني على رد أدلة الأقوال الثلاثة أو على الأقل القولين الثاني والثالث ردي أدلة هذين القولين. هسه بناء على هذا القول أن المشترك اللفظي ممكن بل واقع والوقوع أدل دليل على الإمكان. الوقوع أدل دليل على الإمكان، لا نحتاج أن نبحث بعد أن نرد دليل القول الثاني والثالث، ما نحتاج بعد نسأل هذا ممكن أو ما ممكن، نقول باعتبار وقوعه خارجا ووجود المشترك اللفظي في الخارج فإن الوقوع أدل دليل على الإمكان. أطبق هذا المقدار، الحادي عشر، الأمر الحادي عشر، الحق وقوع الاشتراك. هذا هو القول الأول، الحق وقوع الاشتراك، يعني الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي لفظ واحد وضع لعدة معاني بوضع مستقل، هذا معنى الاشتراك اللفظي، مو بوضع واحد، بوضع مستقل بإزاء كل واحد من تلك المعاني. لثلاثة أدلة، الدليل الأول للنقل، نقل أهل اللغة، والتبادر، التبادر هذا للنقل، هذا الجار المجرور متعلق بقوله الحق. ليش الحق وقوعه؟ لأجل النقل، اثنين والتبادر، ثلاثة، طبعا التبادر فسرته لكم، معنى التبادر هو أنه تتبادر، ينسبق الذهن إلى كل تلك المعاني بنحو الإجمال، هذا معنى التبادر. فإذا اللفظ موضوع بإزاء كل تلك المعاني أو بأوضاع متعددة. الدليل الثالث وعدم صحة السلب، هذه الأدلة كلها تجري في المعنيين أو الأكثر بالنسبة إلى هذا، بالنسبة هذا متعلق بقوله للنقل والتبادل وعدم صحة السلب، فنقل المعنيان، تبادر المعنيان، عدم صحة السلب عن المعنيين بالنسبة إلى معنيين أو أكثر لللفظ الواحد. هو الأول
كان يجب في المشاركة قد يتحدث في بعض الأمور بحث في المعاني أكيد قدرت متناهية راح يستعمل في معناها والباقي عن الفاضل عن الواقع هذا يعمل عشان معنى الشكل الأدبي المعنى لما يجي كيف تكون أسماء لازم لك هذا إذا كان لازم 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 يكون تهيضا ومستقبلا لازم يكون لك على أيضا هذا لازم تدريه ونفكش يسحب القول الثالث هذا جوابين جواب
غير متناهية، لكن إذا لاحظنا المعاني الكلية متناهية، والواضع عندما وضع الألفاظ بإزاء المعاني الكلية ما يحتاج أن يضع بإزاء الجزئيات. المستعمل عندما يستعمل اللفظ الموضوع في الكلي لنفس الكلي أحيانا وللأفراد والجزئيات أحيانا أخرى ولا يستوعب، لا يستوعب كل الجزئيات، هم مو مشكلة. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع، هذا جواب حل، خب خلصنا. الجواب الرابع، الجواب الرابع، خب هذا دليلك، هذا دليلك لا يثبت الاشتراك اللفظي. عندي ألفاظ متناهية، معاني غير متناهية، فنحتاج إلى أن يأتي ونضع في مقابل في بإزاء مجموعة من الألف من المعاني لفظ واحد. لا، لفظ واحد معاني غير متناهية مو، فيأتي الواضع يضع لفظ واحد في مقابل معنى واحد، ولكن بالاستعمال يستعمل هذا اللفظ المختص بالمعنى الأول يستعمله في مجموعة أخرى من المعاني بنحو المجاز. العين هي عين الإنسان فقط وفقط، وضع بزاع الإنسان، استعمال في العين النابعة في الوجيه في قومه في الذهب، هذا الاستعمال استعمال مجازي، تنحل المشكلة. عدي معاني أرد أعبر عنها وهي كثيرة غير متناهية، استعمالات مجازية، والمجاز ما أجمله في اللغة، ما أجمل المجازات في اللغة. فلا نحتاج أن نضع يعني حتى لو نريد نقول أن الجزئيات غير متناهية والأوضاع في مقابل الجزئيات، مو مشكلة، يضع في مقابل الكل أو في مقابل بعض الجزئيات ويستعمل في الباقي استعمالات مجازية والسلام. بعدين قال فتأمل، هذا فتأمل إشارة إلى أنه فكر في المطلب شوية، دقيق جميل. وربما توهم هذا القول الرابع وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، فيومي في المصباح المنير، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات المركبة من الحروف الهجائية 28، فلا بد من الاشتراك فيها في هذه المعاني، مجموعة من المعاني تشترك في الألفاظ في واحد من الألفاظ. هذا هو القول الرابع، وهو هذا التوهم فاسد. ليش فاسد؟ لأربعة أجوبة. أولا، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني غير المتناهية. لماذا؟ لاستدعائه يعني الاشتراك الأوضاع الغير المتناهية، والحال أن صدور هاي الأوضاع غير المتناهية من الإنسان اللي هو متناهي محال. هذا الدليل، الجواب الأول. الجواب الثاني، ولو سلم، لو سلمنا إمكان الاشتراك في المعاني غير المتناهية، كيف؟ بدعوى أن الواضع هو الله تبارك وتعالى مو البشر. حينئذ لاحظوا، شوف مبنى الجواب الأول أن الواضع هو الإنسان، مبنى الجواب الثاني ولو سلم أن الواضع هو الله عز وجل، لأن أكو خلاف من هو الواضع، البعض يقول الإنسان البعض يقول الله عز وجل، المرز النائين يقول الله هو الواضع، لكن كيف؟ بعض أورد عليه، لكن هو عنده إشارة جميلة وتوضيح لطيف أن الله أودع في الإنسان القدرة، هذا معنى أن الله هو الواضع، القدرة على استحداث عمليات وضع مستمرة. هو لو سلم إمكان الاشتراك في المعاني غير المتناهية بدعوى أن الله هو الواضع، فحتى لو كانت الأوضاع غير المتناهية ممكنة له، لم يكد يجدي هذا الدليل إلا في مقدار متناهٍ. البشر هاي الأوضاع غير المتناهية لا تجدي إلا في مقدار متناهي، لأن الوضع سببه الاستعمال، البشر طاقتهم محدودة، ما راح يستعملون هذه الأوضاع غير المتناهية، الألفاظ التي وضعت بأوضاع غير المتناهية، يستعملون المقدار الممكن وتبقى مجموعة من الألفاظ بلا استعمال، وهذه الأوضاع راح تكون أوضاع لغوية بلا سبب، وهو ومستحيل على الله عز وجل. الإشكال، الجواب الأول والثاني نقضيه. الآن الجواب الثالث مضافا، هذا جواب حلي، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، المعاني الكلية محدودة معدودة، نعم جزئياتها وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزاء الجزئيات كما لا يخفى، والاستعمال، استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الجزئيات استعمال حقيقي. الجواب الرابع هم جواب حلي، مع أن المجاز باب واسع، يعني ممكن أن يستعمل حتى لو واحد إجا قال المعاني الكلية غير متناهية، حتى إذا واحد جاء وقال أن المعاني أن الألفاظ توضع للجزئيات وهي غير متناهية، نقول أنه توضع لبعض المعاني بنحو الحقيقة وتستعمل في بعض آخر بنحو المجاز، مع أن المجاز باب واسع. فافهم لو يقول ترى دقق المطلب شوي دقيق المطلب، لو ده يشير إلى إشكال، إذا يشير إلى إشكال هذا الإشكال راجع للجواب الرابع عن المجاز باب واسع. مو إحنا المجازات نحتاج لكل مجاز علاقة. إذا منقول بأن الألفاظ تستعمل بنحو الحقيقة في المعاني غير المتناهية، هذا معناه في كل واحد من المعاني نحتاج إلى علاقة مجوزة للاستعمال المجازي. وإحنا وين نحصل في كل استعمال واحد من تلك العلائق 25 المجازية؟ ما نقدر، صعبة. إذا يريد الإشكال فهذا هو الإشكال، ولعله يقصد بذلك التدقيق. دقق المطلب يحتاج إلى تدقيق. هذا تمام الكلام في بحث الاشتراك اللفظي، والحمد لله رب العالمين.